بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
كان الكلام فيما سبق أنه إذا ثبت الحدوث بالإمارة وشك في البقاء فهل يجري الاستصحاب أم لا، وذكرنا أن إني قدس سره بنى المطلب على أن الإمارة القائمة على الحدود منزلة منزلة القاطع، وذلك لأن الدليل على حجية الإمارة دال على تنزيلها منزلة القاطع الطريقي والموضوعي، ومن مصادق القطع الموضوعي كون القطع بالحدوث موضوعا لاستصحاب البقاء. وذكرنا أن هذا قد يقرر بنحو الورود، وقد يقرر بنحو الحكومة. فوصل الكلام بالتقرير بنحو الحكومة، وذلك بأن يقال إن لفظ اليقين الوارد في روايات الاستصحاب ظاهر في اليقين الوجداني لا في مطلق اليقين، لكن ما دل على حجية الإمارة قد دل على تنزيلها منزلة اليقين، سواء كان اليقين طريقيان أو موضوعيان. وهذه التوسعة التي استفدناها من دليل حجية الإمارة هي المعبر عنها بالحكومة، أي أن دليل حجية الإمارة أصبح حاكما على دليل الاستصحاب حكومة ظاهرية، إذ أن مفاد دليل الاستصحاب لو خلي ونفسه لكان دالا على اعتبار اليقين الوجداني في جريان الاستصحاب لظهور لفظ اليقين في ذلك، ولكن ببركة دليل حجية الإمارة توسع مفاد الاستصحاب لما يشمل اليقين التعبدي. وهذه التوسعة إنما هي ظاهرية، أي ببركة دليل حجية الإمارات، فلذلك يعبر عنها بالحكومة الظاهرية. ويلاحظ عليه أنه لو سلمت الكبرى وهي قيام الإمارات مقام القاطع طريقيا أو موضوعيا، ولم نناقش فيها بأن العمدة في دليل حجية الإمارة بناء العقلاء، وهو دليل لبي، والقدر المتيقن منه قيام الإمارة مقام القطع الضيقي. فلو أغمضنا النظر عن ذلك وقلنا إن دليل حجية خبر الثقة لفظي ودال بإطلاقه على تنزيل الإمارة منزلة القاطع مطلقان، ولكن لا شبهة لديهم أن الإمارة لا تقوم مقام القطع الموضوعي الملحوظ على نحو الصفتية، فإن القاطع المأخوذ في الموضوع على نحوين، إذ قد يكون مأخوذا في الموضوع على نحو الكاشفية، كما إذا قال من أفتى الناس بغير علم لعنته الملائكة، فإن العلم المأخوذ في موضوع حجية الإفتاء العلم على نحو الكاشفية. فيمكن أن تقوم الإمارة مقامه لكونها كاشفا، وأما إذا قال لا تشهد إلا بما تعلم، فإن العلم المأخوذ في موضوع نفوذ الشهادة العلم على نحو الصفتية لا على نحو الكاشفية، أي العلم بما هو صفة تستتبع السكون والاستقرار النفسي لا طبيعي الكشف. فلأجل ذلك من المحتمل عرفان في دليل الاستصحاب عندما غير التعبير ولم يقل لا ترفع يدك عن العلم بالشك، بل قال لا تنقض اليقين بالشك، فإن تعبيره باليقين وإسناد النقض إليه، مع أن الناقض إنما يتصور إذا كان متعلقه أمرا مستحكما باتا. لذلك يعبر عن رفع اليد عنه بأنه نقض. فالتعبير باليقين وعدم التعبير بالعلم منشأ لاحتمال عرفي معتد به، وهو أن اليقين الملحوظ في أدلة الاستصحاب هو اليقين على نحو الصفتية، أي بما يستتبعه من سكون واستقرار. وبالتالي فحتى لو قلنا بقيام الإمارة مقام القطع الموضوعي لم تقم مقام اليقين في أدلة الاستصحاب لأخذه على نحو الصفتيين. فتحصل بذلك أنه لا دليل، ما في ظهور
على خلاف الطبع المحتاج عند
يا أبوي. لا مو هذا المنبه العرفي، ما اعتبرنا اليقين، قلنا ظاهر. أنا نقول ظاهر، نحن نقول لفظ اليقين في أدلة الاستصحاب ليس ظاهرا في أخذه بنحو الكاشفية كي يقوم الإمارة مقامه، بل من المحتمل عرفا أخذه على نحو الصفتية، نمنع الظهور. فتحصل بذلك عدم جريان الاستصحاب فيما إذا فرض عدم اليقين بالحدوث، وإنما ثبت الحدوث ببركة الإمارة. المقام الثاني، ما إذا ثبت الحدوث بالأصل العملي؟ ولنفترض أن الأصل العملي أصل تنزيلي، أي ينزل مؤداه منزلة الواقع كالاستصحاب مثلا. فحينئذ إذا شك في البقاء فهل يجري الاستصحاب مثلا؟ إذا شككنا في طهارة الأرنب وأثبتنا طهارته بأصالة الطهارة، ثم شككنا بقاء في الطهارة، فهل يجري استصحاب الطهارة التي ثبتت بأصالة الطهارة أم لا؟ أو شككنا في طهارة ثوب أو ماء على نحو الشبهة الموضوعية، فأثبتنا طهارته بأصالة الطهارة أو استصحاب الطهارة، ثم شككنا في بقاء طهارة الثوب، فهل يجري استصحاب تلك الطهارة التي أحرزنا حدوثها بالأصل أم لا؟ وهنا يقع الكلام تارة في فقد الركن الأول من ركني الاستصحاب، وهو عدم اليقين بالحدوث، وأخرى في فقد الركن الثاني وهو عدم الشك في البقاء شكا فعليا. فهنا مطلبان: الأول أن يقال بأن الحدوث إنما ثبت للأصل العملي فلا يقين بالحدوث، وموضوع الاستصحاب اليقين بالحدوث. وقد أجيب عن ذلك بما أجيب في المقام الأول، حيث أجابت مدرسة النائمين بأنه حيث ثبت الحدوث بأصل تنزيلي كأصالة الطهارة بناء على كونها أصلا تنزيليا، إذن فدليل أصالة الطهارة ينزل مؤداه منزلة الواقع، والنتيجة قيام أصالة الطهارة مقام القطع الموضوعي. فكأنه حصل يقين بحدوث الطهارة فيجري استصحابها، والكلام فيه هو الكلام السابق. والجواب الثاني ما هو مبني على نكتة السيد الشهيد قدس سره، من أنه بعد أن أثبتنا حدوث الطهارة بالأصل كأصالة الطهارة، فقد ثبت لدينا اهتمام الشارع بذلك، فالجاري في مرحلة الشك استصحاب الاهتمام الذي هو روح الحكم الظاهري. وقد أجبنا عنه فيما سبق بأن الاهتمام ليس هو الحكم الظاهري. ونزيد في المقام بأن مبناه قدس سره لحاظ الحكم الظاهري على نحو الانحلال، حيث أفاد في عدة موارد أن اهتمام الشارع بمورد الشك ليس على سنخ واحد، بل قد يكون هذا الاهتمام بملاك قوة الاحتمال، وهذا ما يعبر عنه بالإمارة. وقد يكون هذا الاهتمام بملاك نوع المحتمل، وهو ما يعبر عنه بالأصل. وقد يكون بكليهما، أي بلحاظ قوة الاحتمال ونوع المحتمال، فيسمى بالأصل المحرز كقاعدة التجاوز والفراغ. إذن فالاهتمام لم يلحظ في أدلة الحكم الظاهري على أنه سنخ واحد وطبيعة واحدة، بل أنه ينحل إلى أنواع مختلفة، ولذلك يعبر عنه بإمارة وأصل وأصل محرز. وبناء على هذا، فإذا ثبت الحدوث بأصل أو بإمارة فقد تحقق بهذا الأصل والإمارة سنخ من الاهتمام، وهو الاهتمام إما بملاك قوة الاحتمال مثلا أو نوع المحتمل. فإذا شككنا في مرحلة البقاء وأردنا أن نجري استصحاب الاهتمام، فالمفروض أن الاهتمام الثابت بالاستصحاب سنخ آخر من الاهتمام الذي كان ثابتا بما دل على الحدوث من إمارة أو أصلين. ومع اختلاف السنخين فلا يصدق حينئذ أنه إبقاء لما كان أو أنه تعبد بوجود ما حدث وأشبه ذلك. إذن بما أن الاستصحاب متقوم بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، والمفروض أن المتيقن سنخ من الاهتمام، وما يثبت بالاستصحاب سنخ آخر، فلا يكون ذلك استصحابان لفقد ركنه وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، قد يقال بأن المقام فاقد للشك في البقاء، والسر في ذلك أننا إذا أثبتنا طهارة الثوب بأصالة الطهارة ثم أردنا أن نستصحب تلك الطهارة عند الشك في المقام، فمجرى الاستصحاب إما الطهارة الواقعية أو الطهارة الظاهرية. فإن كان مجرى الاستصحاب الطهارة الواقعية، بمعنى أن أصالة الطهارة حيث أثبتت لنا طهارة في الثوب قبل يومين، وقد نزل الشارع تلك الطهارة منزلة الواقع، فما نريد استصحابه الآن تلك الطهارة الواقعية التنزيلية، فإن كان هذا هو المقصود يا شيخ إبراهيم فإجراء استصحاب الطهارة لغون. والسر في ذلك أن نفس أصالة الطهارة التي أثبتت لنا الحدود تثبت لنا البقاء، فإن الشك في طهارة الثوب بقاءً هو نفس الشك في طهارة الثوب حدوثاً. فإذا أثبتنا الطهارة التنزيلية بأصالة الطهارة حدوثاً ثبت بها الطهارة التنزيلية شنو؟ بقاءً. فإجراء استصحاب الطهارة مع جريان أصالة الطهارة في نفسه شنو؟ لغوون. وإن قلتم بأن مجرى الاستصحاب هو الطهارة الظاهرية لا الطهارة التنزيلية، أي لما قامت أصالة الطهارة على طهارة الثوب فبغض النظر عن مؤداها وأن الشارع نزل مؤداها منزلة الواقع، بغض النظر عن المؤدى نقول نفس أصالة الطهارة هي طهارة ظاهرية لا المؤدى، فإن مؤدى أصالة الطهارة تنزيلية. نحن نريد أن نستصحب نفس الطهارة الظاهرية التي هي عبارة عن أصل الطهارة، فيقال لأنه لا شك في البقاء لأن قيام أصالة الطهارة في مورد الشك في الطهارة أمر مقطوع البقاء وليس مشكوكا كي يجري الاستصحاب فيه، فلا شك في البقاء كي يجري الاستصحاب بلحاظه. إذن فبالنتيجة لا يجري استصحاب الطهارة الواقعية لمحذور اللغوية لجريان قاعدة الطهارة، ولا يجري استصحاب الطهارة الظاهرية لأنه مقطوع البقاء وليس مشكوكا. وقد أجيب عن ذلك بوجهين. الوجه الأول عدم اللغوية، أي نختار أن مجرى الاستصحاب الطهارة التنزيلية ولا لغوية في ذلك، نظير ما ذكرناه في بحث العلم الإجمالي من أن ما ادعاه القوم من أن المتنجز لا يتنجز غير تام، إذ يمكن أن يتنجز حكم بمنجزين لأن المنجزات هي عبارة عن حكم العقل بالإدانة لدليلين أو لمدركين، وهذا لا مانع من أن تكون نجاسة الإناء الأزرق مثلا مما دخل في عهدة المكلف بوجهين، العلم الإجمالي وخبر الثقة مثلا. وهنا في المقام أيضا نقول بأن الطهارة في مرحلة البقاء قد تعبد بها الشارع بملاكين، ملاك أصالة الطهارة ومن الاستصحاب. فإن تعدد الملاك ليس لغوا بل هو موجب لشدة الاطمئنان والسكون إلى حكم الشارع. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما يذكره المحقق النائمي قدس سره يأتي الكلام عنه.
الله أحسن لك في تحقيق هذا الشيء.
نعم.